الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوى من إيران. وزير الخارجية العراقي يعرب عن شكره للحكومة الإيرانية على مواقفها الداعمة للعراق واستقراره. القوة اليمنية تقصف أهدافا حيوية سعودية بالصواريخ البالستية والمسيرات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن دول الغرب تمارس الكذب فيما يتعلق بملف إيران النووي، مشددا على أن هذه البلدان تسعى لسحب جميع مقومات القوى من الجمهورية الإسلامية. وأشار سماحة القائد إلى معارضة الدول الغربية امتلاك إيران الأسلحة التقليدية والقدرات الدفاعية. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن حاجة البلاد إلى تقصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي هو أمر مسلم به وليس بالشيء الهامشي. قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب ويحافظ على صداقته مع داعش، معتبرا أنه تغير قناع إدارة البيت الأبيض وليس أكثر. وفي تغريدة له كتب عبد اللهيان: بينما تفخر جو بايدن بالحرب ضد الإرهاب وداعش خلال حملة الانتخابية، فإن تفويضه بضرب القوات المحلية المناهضة لداعش يظهر أن البيت الأبيض منافق في مواجهة الإرهاب ويحافظ على صداقته مع داعش. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تلقيه مواقف رفض وإدارة من الحكومة الإيرانية للضربات التي استهدفت مواقع في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية خلال الفترة الأخيرة. وعبر الوزير العراقي عقب زيارته إلى طهران عن شكره للحكومة الإيرانية على مواقفها الداعمة للعراق واستقراره. وكان وزير الخارجية العراقي قد التقى أمس في العاصمة الإيرانية طهران كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته التي استمرت ليوم واحد وهي الثانية من نوعها خلال شهر. حول زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران نتابع التقرير التالي.
تشكيك إيراني بالأحداث الأخيرة التي وقعت في العراق لإرباك أمنه والإخلال بالعلاقات الوثيقة بين البلدين. بهذه العبارات استقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، داعيا بغداد إلى العثور على الجهات التي تقف وراءها. الوزير الضيف من جهته طمأن ظريف بأن بغداد لن تسمح باستغلال هذه الأحداث للوقيعة بين البلدين، فيما كانت ملفات أخرى حاضرة على طاولة المحادثات، أهمها القضايا الإقليمية والتبادلات التجارية بين البلدين. فؤاد حسين التقى أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شامخاني الذي أشار إلى التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق، واعتبر أن التأخير في تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق يؤدي إلى زيادة التوترات والأزمات في المنطقة. وأعرب شامخاني عن خشيته من أن تكون الممارسات الأمريكية الأخيرة بداية جولة جديدة من الإرهاب المنظم، مؤكدا أن إيران لن تسمح بإحياء الإرهاب التكفيري من جديد في المنطقة. من جانبه أكد فؤاد حسين أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار، وإرساء الأمن هو أولوية بالنسبة لبلد مثل العراق. وفي موضوع آخر أكد الوزير الضيف أن بغداد ستبدأ قريبا تسديد المستحقات المترتبة عليها إلى طهران حسب آلية الاتفاق بين الجانبين. زيارة يرى المراقبون أن فيها الكثير للبلدين وعلاقاتهما الثنائية، وهي جزء من الزيارات المكثفة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز أمن المنطقة وتوثيق الروابط الإقليمية. زيارة فؤاد حسين هي الثانية له للعاصمة الإيرانية طهران في غضون أسابيع قليلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل وفق مراقبين على العلاقات الوطيدة بين طهران وبغداد.
دان منظمة التحالف المناهض للحرب في الولايات المتحدة العدوان الأمريكي الأخير الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي العراقي. بيان للمنظمة أكد أن واشنطن لا يحق لها التواجد في العراق أو أي بلد آخر، مشيرا إلى مقتل أكثر من 1,000,000 شخص وتهجير الآلاف في المدن العراقية بسبب الاحتلال الأمريكي للبلاد. ومنح البيان العراقيين الحق في استخدام جميع الوسائل لإخراج القوات الأمريكية من أرضهم. وكان طيران الأمريكي قصف مواقع للحشد الشعبي داخل العراق بتفويض من الرئيس جو بايدن، فيما زعمت واشنطن أن العملية نفذت داخل الأراضي السورية. أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن السلاح الجو المسير تمكن من استهداف مطار أبها بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف K2، وكانت الإصابة دقيقة. وأفادت مصادر خبرية بحصول عملية يمنية بالصواريخ الباليستية والمسيرات على أهداف حيوية في مدن سعودية منها الرياض. بدوره كشف الدفاع المدني السعودي صباح اليوم عن الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته القوات اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. حول آخر التطورات والمعارك بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب الشمال اليمن، نتابع التقرير التالي.
انتصارات استراتيجية وتقدم ميداني على أكثر من جبهة حققتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، كان آخرها السيطرة على جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد ومدينة مأرب من الجهة الغربية شرق البلاد. ومع اندلاع معارك عنيفة في الأطراف الغربية للمدينة، حيث حررت خلالها القوات اليمنية عددا من المواقع الاستراتيجية بينها جبل البلق الشمالي، حيث تكمن الأهمية الاستراتيجية المواقع المحررة في أنها تمهد للاقتراب من مركز المدينة، المعقل الأخير لمرتزقة العدوان السعودي في مأرب. المصادر أكدت مقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسرى آخرين بينهم قيادات بارزة، كما أكدت مصادر عسكرية مقتل العميد عبد الغني شعلان قائد القوات الخاصة التابعة للرئيس المستقيل هادي عبد ربة في مأرب. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد تمكنت من صد زحف لمرتزقة السعودية باتجاه منطقة الزور بصواريخ مأرب شمالي شرق اليمن. وسيطرت القوات اليمنية على منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية ومواقع محيطة بها في مديرية الصوارح غربي محافظة مأرب. وفيما قالت القوات اليمنية أنها أرسلت طائرات مسيرة إلى جنوب السعودية، أكد الإعلام السعودي الرسمي أنه دمر صاروخا باليستيا صوب الأراضي السعودية. وقال تحالف العدوان أن اليمنيين حاولوا استهداف مواقع في المنطقة الجنوبية من المملكة. سياسيا، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمبعوث الأمريكي لليمن لا يحملان خطة للسلام، مضيفا إما سلام حقيقي وإما حرب حتى تحقيق الانتصار. من جانبه أكد الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام ولا يوجد أي تقدم فعلي، وأضاف أن الحصار مفروض بالإمكانيات الأمريكية ولا يمكن الاغترار بأي كلام براق لا حقيقة له.
تعرضت مصافي نفط منطقة الحراقات شمال محافظة حلب للسورية إلى قصف بالصواريخ أسفر عن وقوع عدة انفجارات ضخمة. وأفادت مصادر إعلامية محلية إن طائرة مسيرة مجهولية الهوية استهدفت الموقع قريب من الحدود السورية التركية، مشيرة إلى الاندلاع حريق ضخم امتد لمسافات واسعة دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية. وتشهد مناطق انتشار الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا هجمات مماثلة بين الحين والآخر تستهدف معامل تكرير النفط بتلك المناطق. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إعلانا سيصدر يوم الاثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وردا على سؤال حول فرضه عقوبات على ولي العهد السعودي قال بايدن سيكون هناك إعلان يوم الاثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام، ولم يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المزيد من التفاصيل. وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 في تركيا. حول تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مرور عامين على اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية ترفع السرية عن تقرير استخباراتي يكشف تورط ولي العهد محمد بن سلمان بجريمة قتل خاشقجي، مستبعدا أن يكون مسؤولون سعوديون ارتكبوا الجريمة دون ضوء أخضر من محمد بن سلمان كونه يحكم قبضته بالكامل على أجهزة الاستخبارات في المملكة. التقرير الأمريكي أعاد إلى الأذهان التناقضات التي أطلقها ولي العهد عقب ارتكاب الجريمة، حيث حاول النأي بنفسه عن الأمر معتبرا أن ما جرى في القنصلية بأنه إشاعات، وللدفع بالشبهات التي تحول حوله أكد حرصه في التواصل مع السلطات التركية لمعرفة ما حدث، معبرا في الوقت نفسه عن استعداده لفتح أبواب قنصلية بلاده في اسطنبول أمام السلطات التركية للبحث عن خاشقجي، لأنه بحسب قوله إن جمال دخل وخرج بعد دقائق أو ربما ساعة، وهو الاستعراض الذي قام به القنصل السعودي السابق، وشاهد العالم مسرحيته وهو يفتح أدراج المكاتب. لكن تسريب الأتراك لبعض الحقائق التي كانت في حوزتهم بشكل مدروس وبقدر معلوم عرى صناع القرار في الرياض، ووجدوا أنفسهم أمام ورطة عويصة وأزمة لم يقدروا تبعاتها. وبعد تنامي الضغط الدولي اعترفت الرياض بأن الفريق الأمني السعودي المقرب من محمد بن سلمان قتل وخطط مسبقا للجريمة، من بينهم الرأس المدبر للعملية أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السابق. السعودية التي اتخذ قادتها قرار تصفية الصحفي جمال خاشقجي سجلها حافل بالعديد من التجارب السابقة ومحاولات تصفية لأي معارض أو منتقد لسياستهم، ولا يزال العالم يتذكر جيدا الحوادث السابقة التي تم تنفيذها في عدد من العواصم مثل بيروت مع المعارض الراحل ناصر السعيد الذي تم اختطافه من قبل عملاء سعوديين في بيروت عام 79 من القرن الماضي، وتم إلقاؤه من طائرة في الجو ليتم لاحقا استهداف عدد من المعارضين اختطافا واغتيالا.
رحب حزب التجمع الوطني السعودي المعارض ناس بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعلن الحزب في بيان رفضه اتخاذ أي عقوبات قد تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر. انتهت النشرة، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. وزير الخارجية العراقي يعرب عن شكره للحكومة الإيرانية على مواقفها الداعمة للعراق واستقراره. القوة اليمنية تقصف أهدافا حيوية سعودية بالصواريخ البالستية والمسيرات. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. آملين أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة مع ما مضى من حلقات هذا البرنامج.
أعزائنا، في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن أحد مشاهير الفكر الإيراني، وهو الشاعر الأنوري الأبي وردي، الشاعر الشهير في القرن السادس الهجري الذي عاش في بلدنا العزيز إيران. راجينا أن نقدم لكم كل ما هو نافع ومفيد.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. قلنا في الحلقة السابقة إنه أوحد الدين محمد بن علي الأنوري من الشعراء المعروفين في النصف الثاني من القرن السادس للهجرة، أي 12 ميلادي. قضى شبابه في تحصيل العلوم وأبدع في مجالات عدة في الأدب والحكمة والفلسفة والرياضيات والموسيقى وعلم النجوم، ولقب بالحكيم.
وقد اكتسب العلوم والمعارف وأبدع في تأليف الشعر، واستطاع في شبابه أن يشق طريقه في بلاط السلطان سنجر، وقضى 30 سنة في خدمته ونظم القصائد في مدحه، وبعدها اعتزل البلاط وفضل الانزواء حتى توفي في أواخر القرن السادس للهجرة، ودفن في مقبرة السلطان أحمد خضرويه.
وقلنا كذلك إن الأنوري كان شاعرا كبيرا، ومن الذين حازوا في حياتهم درجة عالية من المهارة في نظم الشعر. وفي ذلك الزمن كان تأليف القصائد هو الأسلوب الشائع بين الشعراء، لأنهم كانوا يتكسبون من أشعارهم، وكانت تقربهم من الملوك والحكام. أكثر الأنوري من تأليف الأشعار، حتى جمع في ديوانه 14,000 بيت و700 بيت أيضا من شعر تضمن قصائد وقطعا شعرية وأشعارا في الغزل والرباعيات.
أعزائنا، يقول الدكتور شفيعي كاتكاني أستاذ اللغة والأدب الفارسي والمحقق المعاصر البارز، إن نظرة على ديوان أشعار الأنوري كافية لنتعرف على التناقضات التي كان يعيشها هذا الشاعر. فيما نرى الشاعر يتحدث عن الزهد، نجده يتناول الطمع وجمع الأموال، ونراه أحيانا يؤلف أشعارا تدعو إلى اتباع العقل، وأخرى إلى محاربته، وإنه ألف في الفخر وفي الهجاء أيضا.
وأبدع الأنوري في نظم الشعر في شتى المواضيع، كالمدح والهجاء والنصح والتشبيه والانتقادات الاجتماعية. وبعقيدة الدكتور جعفر محجوب، أن الأنوري استطاع قبل سعد الشيرازي أستاذ الغزل الفارسي الكبير، استطاع أن يقرب الغزل من الكمال والرقة، وكان أول شاعر تناثرت في ديوانه أشعار الغزل.
إلى جانب علاقته بالشعر، كان الأنوري يميل إلى الحكمة أيضا، حتى أنه كان يعدها أفضل من نظم القصائد، وكان يرى أن التكسب بالشعر يقلل من شأنه. أما الدكتور أصغر دادبه أستاذ اللغة والأدب الفارسي والمحقق المعاصر، فهو يقول: مع أن الأنوري شاعر مثل أفلاطون، إلا أنه كان كأفلاطون يطرد الشعراء من مدينته الفاضلة.
وانطلاقا من حبه الشديد للحكمة، فقد نظم الأنوري في مجال انبعاث الشعر، وكان الأنوري يرى أن انبعاث الفنون هي غريزة تؤدي إلى ابتكاره. ولتوضيح رأيه في انبعاث الشعر، قام الأنوري أولا بتقسيمه إلى درجات، ثم قال: إن المدح والهجاء والغزل هي نتيجة طبيعية للطمع والغضب، وهو لم يتحدث عن الشعر الحقيقي، ولكنه عدد خصائص الشعر الباطل وعد المديح واحدا منها.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، إن نظرة الأنوري للشعر هي نظرة متفحصة في ماهيته، كما أنه كان يرى أن الشاعر الحقيقي يجب أن لا يأخذ مواضيع أشعاره ومحتوياتها من شعراء آخرين، وأن الشعر يجب أن يكون من بنات أفكاره هو.
يعتقد خبراء الشعر الفارسي أن طريقة الأنوري في الشعر هي بين الطريقة الخراسانية والعراقية، حيث يرى محمد جعفر محجوب أن الأنوري باتباعه لطريقة الشاعر أبي الفرج روني قد مهد السبيل لظهور الطريقة العراقية. ويتجسد مذهب الأنوري في الشعر في 3 أشياء: اللغة والصور الخيالية وإبداع مواضيع للخوض فيها. وأهم ميزات طريقة الأنوري في نظم الشعر هو مزج لغة الحوار مع لغة الشعر والأدب البليغة، وخاصة في الغزل.
يرى المرحوم الأستاذ فروز أنفار المحقق البارز أن هذه الطريقة قد تجلت بأبهى صورها على لسان الشاعر سعدي الشيرازي بعد أن طوى مسيرة تكاملية على مدى قرون. يعتقد الدكتور شفيع كتكاني أن النحو في لغة الأنوري هو الأكثر سلاسة في اللغة الفارسية، فهو بعيد عن أي حشو أو زوائد في المجالات الرسمية في تعامله مع البلاط، كما أنها ظلت جلية في مجال الحوار الحميم في القطع الشعرية والغزل.
نعم، من ميزات طريقة الأنوري استعماله للاستعارة والتشبيهات الحديثة، وهو يختصر النظم في الوصف، فهو يمزج بين عدة صور، وهذه الخصيصة أضفت على شعره جمالا خاصا. اتبع الأنوري في الوصف طريقة جديدة بالمقارنة مع المعاصرين له والمتقدمين عليه، لأنه كان قد استعار عناصر الخيال ممن سبقه وعرضها في قالب جديد، واستفاد في الوصف من العلوم التي راجت في عصره. ولهذا نجد فهم الأنوري له علاقة وثيقة بإحاطته بالعلوم والمعارف في زمانه.
أعزائنا، كما أن استخدام الكنايات والأمثال كان سمة مميزة أخرى اتسمت بها أشعار الأنوري، فقد جاء الكثير من أشعاره على شكل أمثال. يعتقد الدكتور سيروس شميسة الأستاذ الجامعي والمحقق المعاصر أن ابتكار المواضيع واستخراج المعاني الحديثة من بين طيات الآيات والروايات والإشارات وحتى المطالب العادية هو أبرز سمات أسلوب الأنوري.
نعم، من وجهة نظر النقد القديم فإن أنوري يعتبر في مصافي فردوسي ونظامي، وأن هؤلاء الثلاثة يعتبرون أئمة الشعر الفارسي، وذلك استنادا إلى ما كتبه كتاب السير عنهم، وأنهم كلهم مدحوه وأشاروا إلى ميزات فنية ميزت شعره. وعندما يقارن نفسه مع شعراء كبار مثل سنائي وأديب صابر، كان الأنوري يشير إلى قريحته الشعرية وسحر حديثه.
من وجهة نظر النقد الحديث وبعد تغيير معايير النقد، رفضت النظرية القائلة إن الأنوري أحد أكبر ثلاثة أو خمسة شعراء في الأدب الفارسي، لكن في نفس الوقت أجمع المنتقدون الجدد على نقاء وبساطة ووضوح لغة الأنوري وخلوها من كل حشو وزوائد.
نعم، وكان الأنوري لا يتردد في هجاء النحويين والقضاة والأمراء والحكام والطبقات المختلفة من الأتراك والغزنويين، حتى قال هو بنفسه إنه جرح الجميع بخنجر هجائه. وقد أفصح الأنوري بلسانه اللاذع عن جميع مشاكل عصره، فمن خلال أشعاره يمكن سماع أنين المحرومين الذين يرزحون تحت نير ظلم وجور الملوك والحكام وقسوة أزلامهم.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي، يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامت من غير هم بالزمان وكربه من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، في هذه الحلقة تحت عنوان التفاؤل ومستقبل الشباب القادم، رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية في إيران طرح قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عدة خطوط أساسية من أجل توجيه الجيل الجديد ووضعه أمام استحقاقات المرحلة القادمة. ومن أهم النقاط التي تطرق إليها سماحة الإمام الخامنئي هي أن الثورة الإسلامية في إيران هي الأكبر في العصر الحديث، حيث ضمنت أمن البلاد واستقرارها وأنهت عهدا من التخلف والانحطاط.
كما أشار سماحته إلى التحديات وصعوبات الاقتصادية قائلا: إن حلول المشاكل الاقتصادية تتمثل بخطة الاقتصاد المقاوم، وليس بالرضوخ أمام الأعداء وتقبيل مخالب الذئب.
كما وضع الشباب أمام العقود القادمة قائلا: إن عقود المستقبل هي عقودكم، وأنتم من يجب أن تحموا ثورتكم وتقربوها أكثر ما يمكن من مبدئها الكبير، ألا وهو إيجاد حضارة إسلامية حديثة.
أما الوصايا التي أشار إليها سماحته فهي تشير إلى النظرة التفاؤلية التي يدعو إليها سماحته في مواجهة كل الأحداث، حيث يقول سماحته بهذا الصدد:
إن أول توصية لي تتمثل في الأمل والنظرة المتفائلة نحو المستقبل، فبدون هذا المفتاح الأساس لجميع الأقفال لا يمكن القيام بأي خطوة، كما أنني شخصيا ابتعدت دوما عن الأمل الكاذب الخداع، لكنني حذرت وأحذر نفسي والجميع من اليأس والخوف الكاذب أيضا. وإنه طيلة هذه 40 عاما تمحورت السياسة الإعلامية والدعائية للعدو وأكثر خططه حول زرع اليأس بين الجماهير وحتى بين مسؤولينا ومدرائنا تجاه المستقبل.
أيها الأفاضل، أما الآن نستضيف عبر الهاتف خبير البرنامج الدكتور عبد اللقيس، الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. ما هي أهمية زرع الأمل في جيل الشباب وبناء روحية التفاؤل والانطلاق بالشباب نحو 40 الأمل كما يعبر عنها الإمام الخامنئي حفظه الله؟
أولا تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين، ونبارك لهذه الأمة الإسلامية وجود هذا القائد الرباني الذي تمكن من أن يحفظ إرث الإمام الخميني والشهداء طيلة هذه السنين الطويلة من المواجهة مع قوى الاستكبار العالمي والإقليمي. يعني عملية زرع الأمل التي يوصي بها ويشدد عليها تعني أن المستقبل لهذه الشعوب يبنى على جيل الشباب، لأنهم هم من سيتولون إدارة شؤون بلادهم عاجلا أم آجلا. ونسأل الله بطول العمر لسماحة القائد حتى يبقيه حرزا فوق شعوب العالم أجمع المستضعف. هذه المسألة هي تتعلق بالاستراتيجية البعيدة المدى التي ينظر إليها الإمام، بأن الجيل الشباب هو الذي سوف يحمل على عاتقه أعباء هذا الإرث الطويل من التضحيات، سواء تضحيات الشهداء في الجبهات أو تضحيات المقاومين الآخرين في الجبهات الداخلية وعلى كافة المستويات السياسية وغير السياسية.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها 4 باعتزاز واقتدار.
مستمعين الأفاضل، الإمام الخامنئي دام ظله وعبر التركيز على الأمل والتفاؤل يدعو إلى الاستعداد وتفعيل المواهب العلمية والبحثية لدى شعبنا وجعلها أعلى من المتوسط العالمي. والآن بدأت نهضة علمية في البلاد فاجأت المراقبين العالميين بسرعتها.
كما أن سماحته يرى ضرورة إثراء عملية الاستقلال وفي جميع الفصول والمراحل، حيث يرى سماحته أن حصيلة جهود 40 عاما هي بلد وشعب مستقل حر مقتدر ذو عزة وصاحب منطق متين في القضايا العالمية وصاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي، مما يتطلب الاستمرار في هذا الواقع ومضاعفة العمل من أجل المزيد من العزة والكرامة والتطور.
وبما أن ثورتنا الإسلامية مستمعين الأفاضل بوصفها ظاهرة حية وذات إرادة، كانت دوما مرنة ومستعدة لتصحيح أخطائها، لكنها لا تتقبل إعادة النظر ولا الانفعال. وحول هذا الموضوع نعود ثانية للدكتور عبد اللقيس. دكتور، يعني كيف يرى سماحة الإمام ضرورات تحقيق الاستقلال الحقيقي للبلاد ومواجهة التحديات القادمة؟ تفضل.
طبعا يعني هناك توصية كان قد قام بها الإمام الراحل منذ أن انتصرت الثورة، وكان قد أوصى بها جميع المسؤولين في بداية الانتصار، بأنهم من الضروري جدا بل الواجب الشرعي، ومن يتخلف عليه كان هناك نص بأنه سوف تتم محاسبته وقد تصل جريمته بتهمة الخيانة العظمى فيما لو تقاعص عن تأمين مستلزمات كاملة للشباب الطموح والنوابغ في الجمهورية الإسلامية من كل أطياف الشباب والذكور والإناث على حد سواء، بمعنى أنه كان يوجب على المسؤولين بأن يهتموا بكل النبوغ وبكل إمكانيات وتنشيط الموارد البشرية والاهتمام بها، حتى وصلت الجمهورية الإسلامية بمتابعة حثيثة من الإمام الخامنئي إلى ما وصلت إليه، بمعنى أنه لا يجب على البلاد أن تستورد أي نوع من الطاقات البشرية من الخارج طالما أنها تعج وتضج وملأ بالطاقات على مختلف المستويات، ولكن يجب استثمار هذه الطاقات البشرية عبر برامج يعني ممنهجة لتستنبط كل هذه العقول وتطلق لها العنان نحو المزيد من التألق والإنتاج الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي والصناعي والتقني والتكنولوجي وبكل مختلف الميادين. فهذا الأمر له غاية في الأهمية بأن تكون عملية الاعتماد والبناء والتطوير ذاتية وداخلية، حتى تصل الجمهورية بحول الله وقوته إلى مراحل تصدير العقول والكفاءات كما هو الحال حاليا، بأن هناك الكثير من الدول تريد أن تتعلم، وخاصة ما سمعناه في قمة كوالالمبور بأن رئيس ماليزيا يعني تفضل بسؤال المسؤولين الإيرانيين بأنه إذا كان بالإمكان نقل الكثير من الخبرات وخاصة في خبرات مقاومة الحصار وتقنية الاعتماد على الاقتصاد المقاوم في أكثر من ذلك من الميادين. فهذا الموضوع له هذا البعد الاستراتيجي الكبير في فكر الإمام الخامنئي حفظه الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مجددا مستمعينا الكرام وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محور هذا اللقاء التفاؤل ومستقبل الشباب القادم.
نعم أعزائي الكرام، وعلى ضوء هذه المعطيات يدعو سماحة الإمام الخامنئي صناع المستقبل أن يأخذوا بنظر الاعتبار أنهم يعيشون في بلد منقطع النظير من حيث الإمكانيات والطاقات الطبيعية والبشرية، مما يتطلب رفع الهمم العالية ودوافع الشباب الثورية لتستطيع أن تفعل الإمكانيات وتثمرها وتخلق قفزة في التقدم المادي والمعنوي للبلاد بالمعنى الحقيقي للكلمة.
والأهم من ذلك فإن سماحة الإمام الخامنئي يرى أن أي حل للمشاكل مع أمريكا ضرب من الجنون، لأن أمريكا هي أم الفساد وهي أم المشاكل. ومن هنا يقول سماحته:
لا يمكن تصور حل أي مشكلة مع أمريكا، وإن التفاوض معها لا يعود سوى بالضرر المادي والمعنوي.
وسماحة الإمام الخامنئي يؤكد في بيانه الاستراتيجي على التحلي بالأمل المشفوع بالنظرة الواقعية حيال المستقبل والدور المنقطع النظير للشباب على صعيد اتخاذ الخطوة العظيمة الثانية باتجاه تحقيق التطلعات، مخاطباً الشباب وجيل المستقبل في إيران منوهاً إلى أن هذا الجهاد العظيم رهن بتحقق 7 نقاط أساسية.
وفي هذا البيان مستمعينا الأفاضل، قال قائد الثورة الإسلامية: قلما تلجأ الشعوب المضطهدة إلى الثورة، ومن بين هذه القلة من الشعوب التي لجأت إلى الثورة قلما تنجح في تحقيق أهداف الثورة ومبادئها، لكن الثورة الإسلامية للشعب الإيراني التي هي أكبر وأكثر الثورات الحديثة شعبية كانت الثورة الوحيدة التي استطاعت أن تتجاوز 40 عاما دون أن تخون مبادئها.
وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية استطاعت أن تنهي مرحلة من الانحطاط والتبعية للآخر، مشيرا إلى أن البلد في حقبة القاجاريين والبهلويين قد شهد تحقيرا وتخلفا كبيرا، والآن وبعد ثورة الإسلامية أصبح يسير في مسار التقدم والرقي.
وحث قائد الثورة في هذا البيان مستمعين الكرام الاستراتيجي على الأمل الحقيقي بالمستقبل ودور الشباب منقطع النظير في اتخاذ الخطوة الكبرى الثانية نحو الأهداف، وخاطب الشباب وصناع المستقبل لإيران المقتدرة مبينا ضرورات هذا الجهاد الكبير في 7 فصول أساسية تناولنا في السابق العديد منها.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، لماذا يدعو سماحته الشباب بعدم تعليق الأمل على أمريكا مع تأكيده على أن أمريكا لا يمكن أن تنفع معها أي مفاوضات أو أي حلحلة للمشاكل لأنها أم الفساد وأم المشاكل؟
طبعا يعني مسألة العداء لأمريكا ليست مسألة عداء شخصي ابتكرها الإمام الخميني وتبعه عليها الإمام الخامنئي، لكنها مسألة واقعية وحقيقية، لأنه لا يمكن أبدا الدمج ما بين الملائكة والشياطين. هذه مسألة ربانية، منذ أن خلق الخلق قال للإنسان إن الشيطان لكم عدو مبين، وبالتالي أمريكا تجسد كنظام وليس كحالات شعبية أو كأفراد من المجتمعات المختلفة، أبدا كنظام هي واقعا تمثل حالة الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكان هذا هو أدق وأبلغ توصيف وصفت به هذه الإدارات المتعاقبة التي قامت بالأساس على القضاء على تاريخ طويل من الشعوب الأصليين الذين تم زورا بالهنود الحمر وتم تشويه تاريخهم، لأنه تم القضاء على أكثر من 50 مليون مواطن أصلي نتيجة الغزوات الاستعمارية التي قام بها هؤلاء القراصنة البيض الذين غزوا أمريكا انطلاقا من أوروبا وبعد أن كانوا مطرودين من أوروبا. وكل التاريخ الآخر هو تاريخ مدور يريد أن يوهم الآخرين بأن الأوروبيين اكتشفوا هذه القارة على قاعدة وأن هذه القارة كانت غير موجودة، كما يريد البعض أن يوهم الناس بأنه اكتشف مثلا دواء للسرطان وهو غير موجود حاليا مثلا. على هذا الأساس يوهمون الشعوب كلها بأن هؤلاء الأوروبيون الأجلاف القراصنة قد اكتشفوا قارة أمريكا. لا يقال أنهم استعمروها، بل اكتشفوها على أنها كانت مخفية ولم توجد إلا قبل اكتشافهم لها. هذا تزوير لكل الحقائق والتاريخ، ولذلك من انتخاب هذه الدولة المارقة والخارقة لكل القواعد الأخلاقية والبشرية والإنسانية والقانونية الدولية هي حقيقة أم الفساد وإلهة الفساد وإلهة الإرهاب، وبالتالي لا يمكن أبدا الدمج ما بين الماء والنار، لا يمكن الدمج بين الحياة والموت.
بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية تحت عنوان التفاؤل ومستقبل الشباب القادم.
نشكر لكم حسن المتابعة وحتى الملتقى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مصحفي دوما أنيسي تاليا أنا مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أنا مشيت، ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ذكرني ما نسيت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
في معاني ما نطقت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت، وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت، وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت،
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت،
وبه حقا وثقت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت،
بل على الله
اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
هو الموت، فاصنع كلما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع.
ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدا، أتدري من أراك تخادع؟ ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها، فانظر لمن أنت جامع. وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كلما يرون لما جفت لعين مدامع. فما يعرف العطشان من طال ريه، وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع. ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا، ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
به يا إلهي القبول. سدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد